بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على تقدم الاستدلال بالحديث الأول من الطائفة الأولى على حرمة مطلق الموسيقى، والحديث كان هذا هو حديث أبي الربيع الشامي، كانت خلاصته أو هو متن الحديث يعني ما يرتبط بما نحن بصدده، هو هذا أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين أو رحمة العالمين ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان إلى آخر الحديث. هنا لعلي ذكرت أنه قد يستشكل، وبعض الأخوة لعله ذكروا ذلك، أنه ذكر المزامير بعد المعازف يكشف عن خروج المعازف عن خروج المزامير عن المعازف، فإذا خرجت المزامير عن المعازف يعني ماذا؟ يعني أن المعازف مو المراد منها كل ما يصدر هذه الأصوات الموسيقية وأمثال ذلك مثل ما احنا استفدنا، وإنما راح يكون لها معنى خاص. وأما البناء على أن المزامير من المعازف هذا خلاف أن العطف يكون بين أمرين مختلفين، بل أنه لابد يكون تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. خلينا نكمل إذا تسمحون، دائما إشكالكم خلوا بعض ما نكمل المطلب هو حتى المداخلة. وأما الإشكال فيه من جهة أنه ذكر المزامير بعد المعازف فلا مانع عرفا من حمله على أنه من عطف الخاص على العام، فهذا يكون في ضمن ما هو ممكن في اللغة، معقول في اللغة أن يعطف الخاص على العام، ليس أمرا غريبا. وإحنا في الحقيقة موضوع التزمير والمزامير مفصلا تحدثنا عنه في مباحث الغناء، وانتهينا إلى أن كلمة المزامير هي بحسب طبيعتها هي المزامير، يعني ما يزمر به، ما يكون فيه يعني هي أداة التزمير. تزمير هو الصوت الخاص كذا، فراح يصير المزامير هي نمط من أنماط أو صنف من أصناف المعازف، وأيضا هو اسم من المزمار، هو اسم لأداة لإصدار صوت خاص. وأما احتمال أنه مخالف للكتاب العزيز من حيث ما ورد فيه من بيان سبب البعثة وحصرها بالرحمة في قوله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإذا كان الحديث مخالفا للكتاب ولو في هذا المضمون منه تسقط حجيته، لا يكون حجة، لأن شرط حجية خبر الواحد أن يكون موافقا للكتاب، أو على الأقل أن لا يكون مخالفا للكتاب، وعليه فلا نبني على اعتبار الحديث الذي تضمن سببا للبعثة غير ما نص عليه القرآن وبين انحصار أسباب البعثة فيه، حصار سبب البعثة فيه. هذا خلاصة الإشكال. عليكم السلام. هذا الإشكال مردود من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن حصر سبب الإرسال بالرحمة يقتضي نفي ما سوى من الأسباب نفيا مطلقا. صحيح أنه ما عندنا دليل في مقابلة نبني على أن هذا هو السبب الوحيد ونرد كل مثلا احتمال بسبب هذا الحصر، مثل ما واحد يقول ما جاءني إلا زيد، فإذا يحتمل أنه جاءه عمرو نقول هذا خلاف كلامه أنه قال ما جاءني إلا زيد. صحيح لولا؟ لكن يا ترى أن هذا النفي لما عداه، لما عدا ما ذكر، أن هذا نفي تنصيصي تصريحي لو نفي إطلاقي، ماذا؟ راح يصير نفي بالإطلاق، مثل أي مثلا حديث آخر بحاصر، مثلا لا صلاة مثلا إلا بفاتحة الكتاب، فلو فرضنا إجانا دليل دل على أنه بعض الصلوات مثلا ما تصير بفاتحة الكتاب بالخصوص، فش راح يصير التعارض بين إطلاق هذا الحديث نقول لا صلاة يعني أي صلاة أخرى ما إلها وجوب إلا بفاتحة، فهذا إطلاق الحديث راح يتنافى مع ماذا؟ مع هذا الدليل الآخر الذي يبين أنه بعض الصلوات الخاصة قد يكون يمكن الإتيان بها بلا فاتحة الكتاب، في مثله يمكن أنه يصير. ولو مثلا المأموم ما يقرأ فاتحة شلون تشمل أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ فلا بد ماذا؟ لا بد أنه نجمع بينهما. إذا أمكن الجمع بين إطلاق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبين سقوط القراءة عن المأموم، والدليل الذي دل على سقوط القراءة عن المأموم، راح نوصل إلى نتيجة نجمع بينهم. يعني نريد نقول هذه النقطة مهمة، أنه هذا الحصر ونقبل دلالته ونقبل ظهوره بلا إشكال، ولكن نريد نعرف مرتبة الدلالة، هل أنها دلالة غير قابلة للتقييد أو التخصيص أو قابلة؟ إذا كانت قابلة فما المانع أنه هذا الحديث يخصص الكتاب أو يقيد إطلاق الكتاب؟ ما المحذور في ذلك؟ شلون شاهد شنو ما فهمت؟ هو لو يمكن الجمع لو ما يمكن الجمع ما واضح. فهذا النفي نفي إطلاقي وليس نفيا نصيا صريحا بحيث في مقابل أي شيء يكون هو يعني يكذبه، لا، قد يكون يمكن الجمع العرفي بينه وبين غيره، هذا المهم نريد نقول أنه قابل للجمع العرفي، فلا مانع من تقييد الإطلاق القرآني بالمقيد الحديثي كما هو المشهور، كما بنى المشهور على ذلك في مسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، فهذا راح يصير من باب التخصيص أو التقييد، يصير تقييد. فإحنا إذا بنينا على صحة التخصيص ويمكن أن نبني على صحة التقييد أيضا، ماكو مانع يعني هما من سلخ واحد من هذه الجهة، لأن هناك شبهة تقال في هذه المباحث، مباحث الحجاج تذكر أنه القرآن يمكن أنه يخصص بخبر واحد، يقال أنه القرآن قطعي صدور، خبر واحد ظني صدور، فشلون القطعي نرفع اليد عنه بالظني؟ هذا كلام جدا ضعيف يعني. وشين المشكلة؟ هو هذا الظني هو مو مجرد مو ظن صرف، هذا الظن قطعي الحجية، فإذا صار قطعي الحجية وحجيته تقتضي أنه نعمل به ونأخذ به ونبني، يبقى من حينما نبني على تخصيص الكتاب ما نجزم بتخصيص الكتاب، وإنما نبني عملا على ذلك من باب الحجة، العمل بالحجة. ونظائر هذا كثيرة، مثلا احنا عندنا بعض النصوص دلت انه لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث، كذا كذا كذا، تروح للمفطرات تجد انها اكثر من هذا. ليش؟ عندنا ادلة اخرى. فتقول هنا لابد تجمع بينهما، تقول هذا الحصر مو حقيقي بدلالة هذا الدليل الآخر الذي دل على مفطرية مثلا الكذب على الله، ما منصوص في هذا الحديث كذب على الله. بدلالة هذا الحديث راح يصير هذا الحصر حصر إضافي مو حصر حقيقي، فيصير جمع عرفي بينهما. وهذا مو معناه أنه هو أصل الدلالة قاصر، أصل الدلالة تامة لولا المعارض، هذا يصير من باب المعارض البدوي والجمع بينهما عرفي. فالمقام أيضا يجري فيه نفس الكلام، واضح إن شاء الله. وهذا المنطق وهذا النفس أنه إحنا أي شيء فيه نحو مخالفة لعمومات أو إطلاقات الكتاب إحنا نقول أنه إحنا هذا صار حديث مخالف ومن ثم إحنا لابد الردة، هذا هو بخلل أصلا، هذا معناه ما مستوعب القواعد في الجمع الدلالي بين النصوص. ربما احنا نسمعه في بعض الاحيان ونشوفه في الوسط الثقافي الاسلامي موجود، ولكن هو هذا بيخلل ما 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 الى تاصيله المناسب له. من جهه اخرى يمكن المناقشه بطريقه اخرى، ان يقال انه لا مانع من ان يكون من موارد الرحمه الالهيه في البعثه محق المعازف والمزامير. محق المعازف هو أيضا من الرحمة، وهذا يريد لتوضيح، إذ لا ريب في حرمة المعازف والمزامير ولو في الجملة. يعني هذا ما عندنا إشكال به قطعا، المعازف في الجملة محرمة بعض ما يزر منها، والمزامير كذلك، هذا لا ريب فيه. زين، فإذا كانت محرمة فلا مانع من اندراجها في الخبائث التي لا ريب في تحريمها في رسالة النبي صلى الله عليه وآله، صحيح لون. وهذه وردة النصوص اللي بها لسان الامتنان بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، محل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والأكثر من مورد في الكتاب الله العزيز ورد هذا المضمون. فإذا راح يصير جزء من الرسالة النبوية له صلى الله عليه وآله هو تحريم الخبائث. تحريم الخبائث هل هو رحمة أو ليس رحمة؟ المفروض أن يكون رحمة، الرحمة تشريعية، من مظاهر الرحمة في التشريع أن الشارع يحمي أتباعه وعباده من الوقوع في الأمور التي فيها خبث، الأمور التي فيها قبح، الأمور التي فيها بعد عنه سبحانه وتعالى. وهذا النحو من أنحاء الرحمة، مثل التربية حتى بعضها نصب بها قسوة، لكن هي رحمة في عين أنها فيها منع فيها حرمان، لكن هي عين الرحمة في بعض الأحيان. أو الإملاء هو في بعض الأحيان شي يصير الإملاء يمد لهم مدة، يصير هو من أشد أنحاء العقوبة، صحيح لولا. ولا يحسبن الذين كذا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإذن الرحمة حقيقتها هي مو دائما هو إعطاء ما يلائم النفس، هذا اشتباه أصلا في فهم الرحمة. فما الضير في أن يكون القرآن الكريم عندما ذكر أن سبب الإرسال هو الرحمة هو أوجز، والأحاديث كما هو شأنها هي فصلت فذكرت الرحمة، وفي نفس الوقت
ذكرت بعض الأمور الأخرى من باب التفصيل. هذا واحدة من مظاهر الرحمة، هو هذا التفصيل، أن يذكر أنه يمحق المعازف والمزامير. لو كانت المعازف والمزامير قد محقت كما كان يعني يسعى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مكلف بأن يفعل ذلك من في مقام رسالته، لو تحقق هذا الأمر واستجاب الناس له لكانت الرحمة أوضح وأشمل. يبقى بعض الناس ما استجاب، مثل ما استجابوا لرحمة الصلاة، لا بعضهم لا يصلون، ما استجابوا لرحمة مثلا بر الوالدين، لرحمة كذا ما استجاب. من باب هذا قضية تشريعية مو تكوينية، حتى يجي الإشكال يقول هذا ما تحقق، إذن هذا مو معقول أن يكون غرض، ولا تخلف الغرض. هذا بعد هم يصير هذا الأمر بعد بالنسبة لكم واضح، ما يحتاج إلى حديث. وعليه يكون عطف محق المعازف في الرواية على عنوان الرحمة للعالمين من باب عطف الخاص على العام ووضوح القرينة عليه، فإن الرحمة التي هي سبب الإرسال لابد أن تشمل كافة جوانب الرسالة وليس بعض الرسالة، بعض جوانب، وإلا لصارت سببا لتلك الجوانب فقط، مو سبب للرسالة. لو كانت الرحمة فقط في الواجبات، فقط في المستحبات، فقط في مثلا كذا المكروهات، بعد ما راح يصير رحمة بالرسالة، راح يصير رحمة في بعض الرسالة. فحينما تنسب للرسالة يعني الظاهر منها ماذا؟ يعني هو كل جوانبها هي رحمة. واضح إن شاء الله؟ ولا إشكال أن من جوانب الرسالة الهامة تحريم المحرمات، بل وإقامة الحدود على ارتكاب المحرمات والتعزير والعقوبات الشديدة على ارتكاب المحرمات هو أيضا من الرحمة. يحمي المجتمع، يحمي الإنسان ونفسه من عواقب هذه القضية ولوازم العقوبات من عقوباتها التي تكون في الآخر، لأنه الله سبحانه وتعالى عندنا ورد في بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعاقب مرتين، إذا عاقب بالدنيا بعد هو هذا يكون طاهرا بعد لا يعاقب في الآخر. فلهذا ينظر إلى الذي يعاقب حتى الذي يقام عليه الحد ويقتل، ينظر إليه نظر المرحوم هكذا. وهذا أمر من الأمور المغفولة عنها، البعض هو ينظر للعقوبات والتعزيرات والحدود وأمثالها، ينظر إليها فقط كأنه بنظرة مادية، كأنه ما عدا ما أخذ بنظر الاعتبار الحيثيات الأخرى التي ترتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر وآثار الأعمال وإلى آخر ذلك. كل من تنسى شو يصير؟ يصير انطباع أنه عندنا فرد صرامة وشدة خاصة في العقوبات، وبعد هذا تعالى إحنا لازم نروح نأول ونوجه الأمور كأنه يكون إشكال، هو هكذا هيك يصير إشكال إحنا اللي ندفع، بينما هو في الحقيقة لا، أصلا هو حتى أصلا يقول إني زنيت فطهرني، ما هكذا ورد في بعض الروايات. هو العقوبة هي تطهير، ومن يصير تطهير إيش صارت؟ صار التطهير رحمة، لأنه هذا لو ما حصلت هذه الرحمة وصار في معرض ذلك العقاب العظيم، قطعا هذاك من أسوأ الأمور. زين هذا العقاب العظيم شنو سببه؟ طبعا سببه أنه هناك استحقاق، بسبب هذا الذنب العظيم يستحق، فاستحقاقات هي طبيعية موجودة، استحقاقات العقاب. فإذا واحد لا أصلا ما عرف حق الله ولا عرف المعاصي ولا ذني كل إذا ما عرف طبعا ما راح يقدر يفهم حيثيات مثلا الحدود، حيثيات المحرمات أمثال ذلك، ما راح يقدر يستوعبها. فاللي يريد يروح يفلسف القضايا ويفسرها المفروض يروح يفسر الأمور من بدايتها حتى يصير عنده رؤية عميقة وشاملة. أما هو يقف بموقف التفسير و التحليل للأمور بدون أن يلتفت إلى الأمور المرتبطة بها، وهذه النظرة كلش سطحية ساذجة ناقصة، ممكن التعويل عليها والأخذ بها على أي حال. فلا إشكال في أن من جوانب الرسالة الهامة تحريم المحرمات، أو تحريم المحرمات، بل وإقامة الحدود والتعزيرات على ارتكاب بعضها، وذلك كله من الرحمة لما يحققه من سعادة للعباد في الدنيا والآخرة، ولما يدفعه عنهم من شقاء أيضا في الدنيا والآخرة. فتكون النسبة بين الرواية التي تتضمن لزوم محق المعازف وتحريمها وبين الآية الشريفة هي نسبة الورود، وليس بين الوارد والمورود تناف حتى بدوا. التعارض بعد ماكو. لماذا؟ لأن الورود شنو حقيقته؟ حقيقته أنه يبين مصداق، يعني هذا من أوضح موارد الورود، خلينا نقول أنه يذكر مصداق تكويني، يبقى هذا المصداق وجوده هو من الشارع، فهو مصداق تكويني للمورود. يبقى هذا المصداق التكويني يوجد من خلال التعبد الشرعي، وهذا هو الفرق بين الورود وبين الحكومة اللي ترجع للتخصص. الورود يرجع للتخصص خارج تخصصا، مو هكذا؟ زين. فاحنا الجواب الاول كان مبني على انه تخصيص، ممكن ان نجمع بينهما بالتخصيص او تقييد كما قلنا، بين المفهوم، مفهوم الحاصل، وبين ماذا؟ وبين هذا الدليل الخاص الذي دل رواية ابي الربيع وامثاله اللي دلت على انه بعث لمحق المعازف. بينما الجواب الثاني اعمق، وهو لعله هو الجواب الذي ينبغي ان يعول عليه، ذاك جواب ابتدائي. لماذا؟ لانه من المعقول جدا ان يكون محق المعازف الذي هو ارسل به، والذي هو هذا من تشريعاته التي جاء بها صلى الله عليه واله، ان محق المعازف هذا شان تشريعي هو محقق للرحمه. ما صار تنافي اصلا، ما حسب التنافي، تنافي انه نجي نرفع اليد عن الحكم في بعض اطراف موضوعي، في بعض افراد موضوعي، هنا يصير تنافي واضح. هذا اللي يرجع للتخصيص. الحكم بعد ما يشمل هذا المورد، اكرم العلماء بعدين ايش قال؟ لا تكرم مثلا فساق العلماء، لا لا لا، راح يصير هذا الامر بهذا النحو، لا تكرم الفساق. فهنا بعض الافراد خرجوا عن لزوم الاكرام، هذا يصير تخصيص. اما اذا قال انه مثلا الفاسق جاهل، صحيح الفاسق جاهل قد يكون هي تعبديه، اكو بعض الاحيان لا، مثلا يقول انه هو الذي لا يعرف الحقائق هو جاهل، اللي يعرف ظاهر القول مثلا، اللي يعرف ظاهر الامور هو هذا جاهل، مو يعرف الحقائق مثلا، او لا في المقام. بس هذاك هو يريد تأويل وتقريب، لن نستغرق بالمثال الذي هو قد يبعث. نأتي إلى المقام. في المقام هو قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المعازف وين راح تصير؟ تصير من الرحمة، ليصير هي داخلة في الرحمة، أو تصير خارجة عن الرحمة. إذا صارت داخلة في الرحمة إيش راح يكون؟ راح تكون هي في ضمن دائرة الإيجاب بالحصر، مو في ضمن مفهوم الحصر، في ضمن المنطوق، يعني مو مفهوم الحصر، يعني مو النفي، هو صار أحد المصادق. فإذا صار أحد المصادق يعني ماذا؟ يعني راح يصير الدليل الذي دل على أنه من شريعته محق المعازف، هذا إيش راح يصير؟ هذا الدليل محقق لمصداق للرحمة. فهذا المصداق مصداق تكويني هو، يعني حقيقي خارجي، لكن هذا المصداق الحقيقي الخارجي منشأ التشريع التعبد الشرعي اللي هو صار ورود. الورود شنو حقيقته ببالكم إن شاء الله؟ الورود هو إيجاد الفرد أو إعدام الفرد حقيقة، حقيقة متعبدا، لكن الإيجاد والإعدام يصير بسبب التعبد الشرعي، فهو حقيقي تكويني. ولهذا الورود يرجع إلى ماذا؟ إلى عالم التخصص مو التخصيص، واضح إن شاء الله. فالمقام راح يكون من هذا القبيل، وعليه بعد ما راح تبقى أي شبهة من هذه الناحية إن شاء الله في الجمع بين الآية الشريفة وبين هذا الحديث الثاني. هذا الحديث الأول تقريبا احنا أطلنا الكلام فيه، والأحاديث الأخرى هي متفرعة عليه. ما رواه الصدوق رحمه الله قال حدثنا أبي رضي الله عنه في الأماني قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم الثقفي قال سئل أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الخمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أول ما نهاني عنه ربي عز وجل عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحات الرجال إن الله تبارك وتعالى بعثني رحمة للعالمين ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحداثها أقسم ربي جل جلاله فقال لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذبا بعد أو مغفورا له. هذا المذكور في أمان الشيخ الصدوق في صفحة 502. وهذا الحديث قريب جدا من مضمون الحديث السابق بحيث يكاد الإنسان يقطع بأنه يحكي هذا الحديث يحكي نفس الواقعة التي حكاها أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام. تدرون الإمام الصادق عليه السلام هو ربما يكون في مجلس فيسأله رجل والحاضرون من أصحابه يسجلون كل كلمة من كلماته التي هي بالنتيجة ترجع إلى كلمات رسول الله، خصوصا وأنه في المقام أصلا هو حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش راح يصير، من الممكن جدا أن المجلس سئل فيه الإمام وكان أبو الربيع حاضرا ومحمد بن مسلم حاضرا وربما آخرون أيضا كانوا حاضرين. هذا ما وصل إلينا من حال ذلك المجلس ورواية ذلك المجلس. يبقى أبو الربيع بيّن بصيغة ربما واضح ويوجد فروق بين الحديثين، لاحظتوا أنتم حديث سابق رسول المقارنة تجدون هواي فروق، ولكن الأعم الأغلب من مضامين الرئيسية موجودة لا بأس، هذا أمر طبيعي جدا. واحد نص ذكر كل الجهات، واحد ذكر بعض الجهات، روايتهم صحيحة ومدخل بالمطلب، والجهات التي تركها ما راح تأثر على يعني على المضامين التي رواها، ما عندنا أي مشكلة في هذا الجانب، واضح إن شاء الله. والذي يبدو أن المضمون النبوي مضمون الحديث النبوي هو أيضا من المضامين المشهورة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادفنا أنه حتى كما بعض الأخوة يعني الأحبة في الدرس هو يعني تابع المطلب، فصادفنا أنه حتى بعض العامة يرمون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقهم، يرمونه عن رسول الله، يعني موجود هذا في بعبارات قريبة جدا في مسند أحمد بن حنبل ومسند ابن داود الطيالسي وأيضا الطبراني في معجمه الكبير ذكرى وغيره، أيضا هذا مذكور في كتبه. وشأن النبوي شأن الحديث النبوي هو أن يكون مشهورا. الحديث النبوي النادر الشاذ هو هذا ندرته وشذوذه توجب الريب فيه. النقطة أرجو أنه بينها ربما ما بينها سابقا، الأحاديث النبوية المفروض أنه عموما هي كانت تقال بملأ من الناس، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله على اختلاف مقاماتهم وقربهم منه وبعدهم منه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ينقلون الأحاديث عنه، يروون الروايات عنه، ما أكو عندهم أي مشكلة في هذا المجال، زين. في مثل هذه الحالة من نشوف الحديث النبوي رواه راو شاذ وموجود في كتاب من الكتب فقط، يصير عندنا قلق، احتمال الوضع والدس وامثال ذلك هنا يكون قوي. اما اذا وجدناه شائعا منتشرا مذكورا في كتب عديده ليس في كتاب واحد، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا نشوف ان طبيعه الاشياء هي هذه. يعني اضرب لكم مثال من قبيل الخبر الان السياسي، خبر السياسي اذا نقله في وكاله واحده مو تصريح مهم رسمي مثلا، مرة أكو تقرير عن منطقة من المناطق الشعبية في قرية نائية أو في مدينة مثلا كذا كبيرة، فنقول هذه الجهة الإخبارية راحت ذيك ما راحت، صحيح لو طبيعي نقله. أما إذا كان الأمر هو مورد عناية الجميع، من يصير هذا الأمر اللي هو مورد عناية الجميع إيش راح يصير؟ بشكل طبيعي راح يكون مورد اهتمام البقية أيضا ينقلوا. فإحنا الحديث النبوي هنالك عناية من أعداد كبيرة من الصحابة واهتمام بالغ عند التابعين لحفظ الأحاديث النبوي، وهذا هو يفسر لنا أنه كثير من أحاديث أهل البيت ومقامات أهل البيت شاعت حتى عندهم، لكن إحنا عندنا بسبب ما تعرض له تراثنا من مظالم كبيرة ما وصل إلينا، لكن منهم من خلالهم وصل إلينا. بعض الروايات في فضل الحسنين أمثاله موجودة مروية عن أبي هريرة عن غيره كثيرة، لكن تروح إلى كتبنا تريد تدور لك على سند تام لهذا الحديث بشكل يمكن أنه يصير حجة على طريقة الحجية الخاصة لهذا النص لهذا السند أو لذلك السند قد لا تجد. طبعا هذا ما يخدش بحجيته إذا كان هو شائع موثوق بصدوره، هذه واحدة من الخصوصيات اللي هي ترجع إلى الثقة بالصدور، وكذلك عن أمير المؤمنين في خطبه. الأمور المروية عن أمير المؤمنين أيضا هي بالدرجة الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هنالك عناية عامة ليس فقط عند شيعة أهل البيت ومواليه، وإنما حتى عند الآخرين في أن يسجلوا هذه الأحاديث. زين، احنا الان من صادف هذا الحديث مذكور عندنا بطريقين مختلفين، وعند الاخرين ايضا مذكور، يصير عندنا استفاضة في هذا الحديث، واضح ان شاء الله نوصل للاستفاضة بعد، مو مجرد انه قام طريق واحد لاثبات حجيته، يصير استفاضة. فالمضمون مستفيض ولا يناسب النبوي إلا ذلك، وسند الصدوق هذا الحديث الثاني اللي احنا ذكرنا اللي هو مضمون متقارب قلنا مع الحديث السابق ربما يكون هو نفس الواقع، وسند الصدوق تام ظاهرا، لأن كل رجال السند من الشخصيات المحترمة المعروفة إذا عدنا غموض في أحدهم فقط، عنا هذا فقط نتحدث عنه، والباقي بعد بسهولة تقدرون تشخصون وثاقته اللي تأمنها حبذا أنا أشجع، بس احنا ما نريد نطول الوقت بالجانب الرجالي بحيث نذكر واحد واحد، لكن هؤلاء أنا أتمنى أنه كل واحد يصير عنده أي غموض في أي واحد منهم لحيث هو ما يعرف زين يراجع حتى يطمئن أكثر، هو يطمئن بعد مو يأخذ الاطمئنان تلقيا مني، لا هذا ما ينفع زايد، هو يطمئن يشوف المصدر الذي وثقه الخزاز، وثق محمد بن مسلم، وثق ما أدري والد الصدوق وأمثال ذلك من الأمور، يعني خصوصية والد الشيخ الصدوق ومقامه مثلا وإلى آخره. بالنسبة الهيثم بن أبي مسروق، صحيح النجاشي والشيخ لم يوثقه ولكنهما ذكراه وبينا أنه من الرواة المحترمين ولم يغمز فيه، ماكو أيضا أي نقد عنه، وهم ما بانين النجاشي والشيخ بانين على التوثيق، توثيق في بعض الأحيان يصير يعني مورد اهتمامهم بالدرجة الثانية، هم بانين على ذكر أصحاب الكتب، يعني النجاشي بالخصوص باني على ذكر أصحاب الكتب، فبعض الأحيان قد يكون لا يعنيه أن يوثق، ولهذا عدم توثيقه من اعتبره تضعيف، وكانوا عنده موقف من عندنا ليش ما وثق، لأن هو مو كتاب توثيق. وهذه النقطة أيضا تقدم بيانها وإن شاء الله هي واضحة. فالنجاشي قال أبو محمد واسم أبي مسروق عبد الله النهدي كوفي قريب الأمر له كتاب نوادر. قال ابن بطة حدثنا محمد بن علي بن محبوب عنه، فالكتابة عن ابن بطة عن ابن محبوب عنه. وكذا قال الشيخ الهيثم بن أبي مسروق له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن الصفار عنه. الصفار هم مات من القميين، والقميون هم عموما جدا عندهم حرص وتدقيق في الرجال، هذا أيضا يصير قرينة إضافية. وذلك وإن لم يكفي لإثبات التوثيق، لكن الرجل ممن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى أيضا، وهو مناسب جدا لبنائه على وثاقته لما هو المعهود عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى من تشدده في الرواية والرواة، ومتشدد في هذا الأمر. بل روى عن ابن قولويه، بل روى عنه عفوا ابن قولويه في كامل الزيارات، فتشمله شهادته بالوثاقة. وش صار عندنا؟ صار عندنا دليل تام على توثيق الهيثم ابن أبي مسروق، واطمئنان بوثاقته من خلال هذه العناصر التي ذكرتها، وربما لا تفتشون أم تجدون غيرها، هذا فيه غنى وكفاية. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا طريقة معتبرة لهذا المضمون، الطريق الأول الذي ذكرناه سابقا، هذا الطريق الثاني طريق الصدوق اليوم. أضف إلى ذلك ذكر الحديث في كتب أخرى عند العامة، وربما حتى عند الخاصة أيضا هم تصادفون لهذا الحديث طرق. فالحديث مستفيض مطمئن بصدوره، بعد راح يصير سمن ادعى أنه متواتر، لا هذا يصير مبالغة يعني في يعني مجازفة في الأمر، لكن هو مستفيض مطمئن بصدوره في أعلى مراتب الوثوق. صحيح هو دون التواتر لكنه في أعلى مراتب الوثوق. ومن ثم الحديث عن دلالته أيضا تقدم، بعد لا نعيد هذا الحديث الثاني، بعد هو تقدم بيان مضمون يعني مضمونه ودلالته وحجيته على المدعى، راح يتم ننتقل إن شاء الله فيما يأتي إلى الحديث الثالث. والحمد لله رب العالمين. الحديث الثالث هم خلينا أمامكم حتى تقدرون تراجعوا، يعني اللي هو رواية الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل عن سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم عليه السلام وشمت به إبليس وقابيل فاجتمع في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم، إلى آخر الحديث. على أي حال الحمد لله.